الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام والحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد، باب السخرية وقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به يسخرن فأصيب بعضهن.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله باب السخرية وقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الاستهانة والتحقير، الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، عرفوها بهذا التعريف الموجز الذي يدل على معنى السخرية، الاستهانة والتحقير وذكر عيوب الناس ونقائصهم على وجه يضحك منه، أي ليس فيه إلا التفكه في عرض الناس، وهذا منهي عنه. والسخرية بمعنى الاستهزاء، بعض العلماء لم يفرق بين السخرية والاستهزاء وقالوا أنهما بمعنى واحد، ووجد منهم أي من أهل العلم من فرق بين الاستهزاء وبين السخرية، فقالوا الاستهزاء هو أن يستهزأ بشخص لم يسبق منه القيام بفعل يستهزأ به، والسخرية العكس، أي لا يسخر منه إلا إذا سبق منه أو صدر منه فعل أو حركة تستدعي السخرية منه، فجعلوا الفرق بين السخرية والاستهزاء بهذا، أن الاستهزاء أن السخرية أن يستهزأ بشخص من غير أن يصدر منه ما يدعو للاستهزاء به، وأما الاستهزاء فلا يكون إلا من فعل أو حركة أو قول صدر منه فيستهزأ به، وكلاهما قبيح، كلاهما قبيح لأنهما من كبائر الذنوب، وقد يعظم الجرم ويشتد الإثم إذا كانت السخرية أو الاستهزاء يأخذ من صاحبه وقت كبير بدل أن يستنفذ وقته وأن يعمر وقته بالخير والعمل الصالح وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد أن أكثر أوقاته يمضيها في مثل هذا، أو تكون السخرية بمن لا يستحق أن يسخر منه أو يستهزأ به كالعلماء مثلا وكبار السن وأهل الخير وأهل المعروف والحكام وما إلى ذلك، فالإثم يشتد والذنب يعظم إذا صدر من المؤمن هذا الفعل، وسواء كما قال العلماء أن هذه السخرية قد تكون أحيانا بالقول وقد تكون بالفعل، كما تكون بالإشارة وتكون بالإيماء، فقد يسخر إنسان من إنسان بحركة بإشارة كأن يعيبه أو يستهزئ به للكنة في لسانه أو لعرج في مشيته أو لسواد بشرته مثلا، وما إلى ذلك من الأمور التي قد تكون عند بعض الناس. فالبخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة ليبين عظم هذا الفعل وأنه من الذنوب، وأن المسلم ينبغي أن يطهر لسانه منه ما أمكن، لأنه من أشد ومن أفحش آفات اللسان. ولهذا قالوا: ما هناك أحق بطول حبس من اللسان، جارحة صغيرة لكن جرمها كبير. ولهذا أكثر ذنوب الناس اليوم في اللسان، ولله در من قال: احرص لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. يموت الإنسان من عثرة اللسان ولا يموت من عثرة الرجل، لأنه كما قيل: فعثرة اللسان تودي بحياته وعثرة الرجل تبرع على مهل. هذه تداوى، لكن عثرة اللسان أحيانا قد يلقى الإنسان من جرائها حتفه. كم من إنسان ضرب، وكم من إنسان قتل، وكم من إنسان سجن من أجل كلمة تفوه بها ولم يدري أين يضعها، فربما أغضب إنسان فتحمل عليه فقتله. وأكثر من ذلك أن يتلفظ الإنسان بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهوي بها في النار 70 خريفا. ولهذا من أشد ما يقع فيه الناس وخاصة عند الحديث هذا الأمر أو هذا الذنب الذي هو السخرية والاستهزاء. وهذا شأن المنافقين ودأبهم، كانوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما عوقبوا وهددوا وزجروا قالوا أننا كنا نلعب، يعني كنا نمزح. وفرق بين الاستهزاء والمزاح: المزاح أن تتكلم على إنسان بحضرته أو بغيبته لكن ليس على وجه التحقير، وإذا سمع منك هذا الكلام لا يتضرر به لأنه لا يدخل في الغيبة. الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، فالمزاح شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول له الصحابة: إنك لا تمازحنا، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أمازحكم ولكن لا أقول إلا حقا. لكن الكلام الذي يكون فيه الكذب والافتراء على الناس والبهتان هذا حتى إذا استعمله الإنسان يكون مخطئا وفعله هذا ليس بصواب. فالمزاح شيء والاستهزاء والسخرية شيء آخر. والبخاري رحمه الله هنا لما قال باب السخرية قال: وقول الله عز وجل لا يسخر قوم عن قوم، فكأنه أورد الدليل على قبح هذا الفعل وأنه من الذنوب، لأن الله عز وجل نهى عنه، والله لا ينهى إلا على كل فعل أو قول مضر، ولا ينهى إلا عن المعصية. فقال: لا يسخر قوم من قوم، والمقصود بالقوم هنا الرجال، لأنه ذكر بعد ذلك قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وهذه هي البلية، كون الإنسان أحيانا قد يسخر من إنسان وهو أفضل منه، وق- وقد يسخر منه لعيب فيه، وقد يعافيه الله عز وجل ويبتليه هو. ولهذا قال هنا، وقد ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، قالت: مر رجل مصاب على نسوة فتضاحكن به. مصاب، مريض، به عاهة، مصاب، قد يكون مصاب بمس أو مصاب بعاهة في جسده ظاهرة، فتضحكن منه، تبادلن الضحك فيما بينهن على هذا الرجل. قالت: يسخرنا، يسخرنا يستهزئنا، فأصيب بعضهن. والبلاء موكل بالمنطق كما يقال، وكما تدين ذدان. وهذا أمر معروف، حتى صار يضرب مضرب المثل عند الناس أن الساخر وأن المستهزئ تدور عليه الدوائر، فقد يعافي الله سبحانه وتعالى من كان يسخر منه ويبتلي هو بمثل ما سخر به عليه أو أكثر من ذلك. وعندنا احنا عندنا في الأسلوب الدارج يقولوا يعني اللي يضحك يلحق، يعني الذي يضحك استهزاء وسخرية قد يلحقه وقد يصاب به، والجزاء من جنس العمل. ولهذا الإنسان أحيانا قد يقع في مثل هذه الأشياء، لكن ينبغي عليه سرعان ما يتذكر وأن يفكر في عاقبة الذنوب، فهو يؤثم على ذلك وتكتب عليه السيئات ويجرد عليه مثل هذا العمل، ثم هو بعد ذلك قد يبتلى بما ضحك منه، وهذا أشد، يعني تناله العقوبة في الدنيا وقد تناله أيضا في الآخرة إذا لم يتب من ذنبه. فأتى بهذا الحديث، والحديث تكلم فيه بعضهم، لكن الظاهر أن إسناده يرتقي إلى درجة الحسن. تفضل.
باب التؤادة في الأمور. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سعد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن رجل من بلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني، قال: فقلت لأبي: ما قال لك؟ قال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤادة حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك مخرجا.
ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى ذكر مسألة تتعلق بالخلق الجميل والخلق الطيب، والذي إن اتصف به الإنسان كان على خير وآلت أموره إلى عواقب الخير، وإذا تركه أو تهاون في الاتصاف به فإنه سيجني من تصرفاته ومن سلوكاته المر وعاقبة السوء. فقال: باب التؤدة في الأمور. التؤدة، التؤدة بمعنى التأني والتريث وترك العجلة، أي لا يكون الإنسان طائشا في تصرفاته، منفعلا مندفعا، يريد أن يحسم الأمور في أول وهلة دون تثبت ودون تريث ودون تبين. ولهذا قال: باب التؤدة في الأمور، إشارة إلى أن هذا من أخلاق المؤمنين، أن المؤمن يتأنى، لأنه ربما بنى على ما سمعه أو رآه ما سوف يتصرف به، وما سمعه وما رآه غير الذي يريد أن يتصرف من أجله، فقد يتبين له عكس الأمر الذي رآه أو سمعه، فإن تصرف في الحال وعلى العجالة وبالسرعة ربما ندم على فعله هذا. ولهذا جاء في الحديث أن التأني من الله والعجلة من الشيطان، فهو دائما يدفع الناس ويؤزهم، يؤزهم إلى المعاصي ويؤزهم إلى اتخاذ المواقف دون النظر في العواقب. والعاقل والحليم والرزين هو الذي ينظر في العواقب ويفكر في العواقب إلى ما تؤول، ولهذا العلماء لما عرفوا التؤذى قالوا أن التؤذى هي مفارقة الخفة في الأمور، مفارقة الخفة في الأمور، بمعنى أنك لا تستعجل. ولهذا كان القضاة، قضاة الإسلام في الزمن الأول يتصفون بهذه الخصلة ولا يتسرعون، حتى قيل أن شريحا القاضي رحمه الله تعالى جاءته امرأة وهو في مجلس تشكو له وتبكي حظها وتقول إن فلان ظلمني، وشريح ساكت يسمع كلامها، حتى إن بعض جلسائه قالوا له عجل عجل في الحكم لها أو في النظر في قضيتها، أنصفها. فقال لهم لا تستعجلوا، فإن إخوة يوسف عليه السلام جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالم، رموه في غيبات الجب، ثم قالوا يا أبانا إن تركنا يوسف عندما تعين فأكله الذئب، وهم الذين يعني رموه في غيبة الجب. فالإنسان دائما لا يتسرع، لأن في التسرع قد يجني على نفسه ويجني على غيره. ولهذا كان يقال، وهذا يؤثر عن عمر بن العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، أنه كان يقول إذا جاءك الخصم وهو يحمل إحدى عينيه في يديه فلا تتعجل في الحكم له حتى يأتي خصمه، لأن الذي قد يأتي قد يحمل عينيه جميعا، يعني لم يبقى له عين يرى بها. ولهذا قالوا أن التؤذى هي مفارقة الخفة في الأمر، وهي بمعنى التأني. لكن بعضهم فجعل هناك فرقا بين التؤذى والتأني، فقال التأني أو الأنات تفيد مقاربة الأمر والتسبب إليه، هذا هو التأني، وكأن التأني يعني أفضل، لأنه يبحث عن الحل الأنسب، يعني يقارب إلى الحل. لكن التؤذى هي أن لا يتعجل، لكن لابد الإنسان أحيانا أن يتخذ موقفا ما من أمر فلا يكفي فيه التؤذى. التؤذى بمعنى أنه يتريض حتى يسمع، حتى تأتيه الأخبار أكثر، حتى يتيقن، حتى يتثبت، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاء في قراءة فتثبتوا. التبين يعني أن تنظر في الأمر وتتبين حتى يظهر الأمر، وتثبت غير معنى التبين، يعني تتثبت في الأمر، تجمع له القرائن التي تدل على صدقه وأنه وقع بهذه الصفة التي ذكرت لك أو نقلت إليك. فالتؤذى هذه من ماذا؟ من أخلاق المؤمنين ومن أخلاق أهل الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأشج ابن عبد القيس رضي الله عنه إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم ترك الغضب، والأنات هي التريث في الأمور، وهو أيضا بمعنى التؤذى، التؤذى في الأمور. ولهذا نجد في كثير من نصوص الشريعة حتى في القرآن لما ذكر الله عز وجل لنا مثلا خلقه للسماوات والأرض، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله عز وجل قادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن فيكون، ومع ذلك خلقها في ستة أيام، لأن المهم في هذا الإحكام، إحكام الشيء وإتقان فعل الشيء لا الفراغ منه. فكذلك التؤدى تعلم الإنسان، يعني إذا كان هذا صنع هذا الكوب يستغرق مني يوم لكي أحكمه وأتقنه، فلا ينبغي أن أتسرع ولا أن أتعجل حتى أصنعه في نصف يوم أو في ساعة أو في دقيقة، هذا خلاف التؤدى، لأن التؤدى هي مفارقة الخفة في الأمور. ذكر هنا المصنف، مع أن هذا الموضوع قد كرر المصنف هذه الترجمة في موضعين قد سبقت من هذا الكتاب، ذكر بسنده إلى الزهري عن رجل من بالي، بالي هذه قبيلة معروفة من قبائل العرب، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فناجى أبي دوني، ناجى من المناجاة، تكلم معه دون أن يسمعه الآخر أو الثالث. قال: فقلت لأبي: ما قال لك؟ ما قال لك؟ يعني يريد أن يعرف ما دار بينهما، وهذا في الحقيقة طفل لا ينبغي، يعني وكأن هذا الولد تعجل. فقال: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة، لا تتعجل، ومثل هذا الكلام لا يصلح أن تقوله الآن. ماذا قال لك؟ لأنه ينافي الأدب، وفيه أيضا تعجل، لأن الأمر الذي تحتاج إليه قد يأتيك إذا كان مما يهمك ويعنيك، فلا تتعجل. ولهذا قال: حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك مخرجا. فأحيانا قد يقتضي الأمر أن الإنسان لابد له من الانتظار، لابد له من، لكن هو يتعجل، وهذا قد يظهر في سلوكات كثير من الناس. يأتي مثلا أحيانا الإنسان المحتاج، الإنسان الفقير، يأتي إلى رجل غني أو ميسور الحال ويقول له: ساعدني. ربما يمهله، قال: انتظرني. والرجل يقول له: لا، أنا أحتاج اليوم المال، وأنا أحتاج منك هذه المساعدة، ولا يمكن أن أنتظر. وكأنه رأى الحل في أن يعطي له الرجل المال في ذلك الوقت وفي تلك الساعة، وهذا خلاف الأدب. ولهذا قال: عليك بالتؤدة، حتى يريك الله منه المخرج، أو حتى يجعل الله لك مخرجا. وفيه من الفائدة أن الإنسان لو تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما جاء في المثل: من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. لأن هذا غيب ماذا؟ غيب التؤدة والعجلة. وهذا ليس معناه أن الإنسان لا يبادر إلى فعل الخير ولا يسابق إلى فعل الخير، فهذا شيء وهذا شيء. المبادرة إلى فعل الخير والمسابقة إلى فعل الخير والتنافس في المعروف هذا أمر مرغب فيه، ولكن ليس معنى أن كل ما يطلب الإنسان وكل ما يسأل عنه الإنسان لابد أن يجاب عنه أو يعطى له أو يمنح له أو يحل له الإشكال في الحال، لأن بعض الأمور قد تتطلب شيء من الوقت، لأن الوقت جزء من العلاج، ولأن أحيانا يتطلب الأمر أن يتثبت المعني في المسألة، هل ما يحكيه هذا الإنسان حق أم هو باطل. ولهذا قالوا أن التؤذى هي عبارة عن خلق وحكمة يعطيها الله سبحانه وتعالى لكوكبة لجماعة لطائفة قليلة من عباده، لأن أكثر ما وقع فيه الناس من الأخطاء ومن الانحرافات نتجت عن التعجل وترك التريث، أن الناس لا يمهلون أنفسهم ولا يمهلون غيرهم. ولهذا مثلا نجد أحيانا لما تظهر بعض الفتن في المجتمعات وعند أمة الإسلام، ترى بعض الناس يعني يريد أن يسمع القول الفصل في المسألة، يسمع حركة جهادية قامت في بلد من البلد كما يزعم أهله أنهم على جهاد، وترى الناس بعد ذلك يتسرعون ويريدون أن يسمعوا من العلماء كلمة فصل في الموضوع وفتوى حتى يتحركوا أو لا يتحركوا، ويظن أن الأمر بمثل هذه السهولة، والأمر ليس كذلك. حتى أن بعض الأدعياء وبعض المثبطين وبعض المنحرفين قد يتهم العلماء في ذلك، يقول: كيف يتكلم السياسيون ويتكلم الإعلاميون ولا يتكلم العلماء، وحال العالم ليس كحال السياسي والإعلامي أو الكاتب أو المفكر، هؤلاء يتكلمون بآرائهم وينطلقون من أهوائهم ومن نظراتهم وتحليلاتهم إلى الواقع، والعالم ليس كذلك. العالم لابد أن يتقي الله عز وجل، ولا بد أن ينظر في فتواه، ولا بد أن يحاسب نفسه هل هو أهل لأن يفتي أو ليس كذلك، وهل هذه الفتوى لا بد الآن من الصدع بها، أم أن لها وقت آخر ومقام آخر، أو أن غيره أولى بذلك. وما وقع ما وقع فيه المسلمون من الانحرافات ومن هذه الثورات التي قامت في بلادهم إلا من هذا الذي وقعوا فيه، وهو استعجال الأمور وعدم التريث، ولأنهم تركوا التؤد في الأمور، تسارعوا وسرعوا الوتيرة فوقعوا للأسف بعد ذلك في هذه الأمور التي رجعت بدعوتهم إلى الوراء عشرات السنين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. والحديث هذا فيه ضعف، لأن فيه سعد بن سعيد الأنصاري، وإن كان بعض العلماء قال بأنه صدوق، لكن أوتي من قبل حفظه فهو سيء الحفظ.
فضل. وعن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا، حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر عن محمد بن الحنفية رحمه الله، وهذا الأثر صحيح لأن إسناده صحيح. يقول: ليس بحكيم، يعني نفى الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، هذا هو الحكيم، أن يضع الأشياء في مواضعها، يعرف متى يتكلم وأين يتكلم وفيما يتكلم، ويعرف من أين يبدأ ومن أين ينتهي. هذه الحكمة في معالجة الأمور، والحكمة مطلوبة لجميع الناس. العالم لابد له من حكمة، والحكمة هي السياسة هنا، والحاكم لابد له من حكمة، والمعلم لابد له من حكمة، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد له من حكمة، الداعي إلى الله لابد له من حكمة. ولهذا قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال ليس الحكيم، يعني نفى الحكمة، من لا يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا. ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف. المعاشرة بالمعروف أن يكون الإنسان متسائلا في الأخذ والعطاء فيما بينه وبين الناس، أن يعاشرهم وأن يعاملهم بما هو معروف، لا يأتي لهم بالأمور الصعبة الشاقة، لا يعاملهم بمنكر الأقوال والأفعال، بالتشديد عليهم، يعاشرهم بالمعروف. والمعروف هو كل ما عرفه الشرع وحث عليه ورغب فيه، والمنكر عكس ذلك، هو كل من أنكره الشرع ورهب منه ونهى عنه. فيقول محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف، من لا يجد من معاشرته بدا. من لا يجد من معاشرته بدا، أي الناس الذين يعيشون معه وحوله، كالزوجة، كالعيال، كالأهل، كالصديق، كالجار، كالشريك، هؤلاء لابد للإنسان أن يعاشرهم وأن يتعامل معهم، لا يمكن أن ينصرف عنهم وأن يتركهم، لا بد. وهؤلاء لما تكثر معاملتهم له ومعاملته لهم، ينبغي عليه أن يعاشرهم بالمعروف وأن يصبر على قد ما يصدر منهم، يصبر الإنسان، لأن المعاملة لما تتكرر قد يقع فيها شيء من سوء التفاهم أو من التباين. ولهذا كان العلماء يقولون أن التباين في الناس غالب في اختلافهم، وكذلك في طبائعهم، الاختلاف والتباين ظاهر فيهم، لا يمكن أن تجد الناس يعني طبقة واحدة، تجد أنت حتى في أبنائك الأولاد عندك في البيت لا تجدهم في مستوى واحد، لا من حيث العقل ولا من حيث الأخلاق ولا من حيث التصرفات ولا من حيث السلوكات ولا من حيث الفهم، تجد هذا لين وطيب ويسمع وتجد هذا صعب وغليظ وعنده جفاء، وهذا عنده لين في الخطاب، وهذا لا يعرف الكلام الطيب، فهذا التباين يوجد بين الناس. ولهذا قالوا من رام جماعة أو عيالا أو إخوانا تتفق أحوالهم جميعا فقد طلب أو رام أمرا متعذرا. يعني كل إنسان يفكر أن الناس يكونوا في طبقة واحدة ويكونوا في فهم واحد وفي مستوى واحد، هذا قد طلب وتخيل أمرا متعذرا أن يقع وهو يطلبه. ولهذا قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا. احنا كان يقولوا في الأمثال المعروفة عندنا، لما تصيب الزوج متفاهمين الدرك على العقل، الدرك على العقل يعني العقل سيتحمل أكثر، وهذا هو معنى الذي يعاشر بالمعروف، زوج متفاهمين الدرك على العقل، وإلا لا يمكن أن تجد الناس في مستوى واحد. حتى أنت تخالف غيرك في فهم الأشياء وفي التصرف في المواقف، بل أنت في نفسك أحيانا قد تقع لك نفس المواقف ومع ذلك تختلف رؤيتك ويختلف فعلك وسلوكك اتجاه هذه المواقف المتساوية والمتشابهة والمتماثلة، فما بالك أنت في معاملتك مع الناس. ولهذا الإنسان لابد أن يعاشر الناس بالمعروف، لأن الناس شئنا أم أبينا على ثلاث طبقات كما يقولون الإخوان، والناس على ثلاث طبقات. هناك طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه، كاين ناس ملاح ضراف كما قال العلماء، شغل الغذاء الطعام، الطعام الذي لا يستغنى عنه، أنت ما تقدرش تستغنى عن الطعام وعن الأكل وعن الشراب. كاين أيضا طبقة من الناس، جماعة من الناس لما تعاشرهم وتقعد معهم لا تستغني عنهم، وكان تقعد يوم ولا يومين ما تشوفهمش تحس في أن في نفسك شيء. وهناك طبقة من الناس أو جماعة من الناس كالدواء يحتاج إليه أحيانا، كان جماعة من الناس شغل الدواء، الدواء الإنسان ما يشربوش دائما لكن أحيانا في بعض الأحوال يحتاجهم. وكاين طبقة كما يقال كالداء المرض لا يحتاج إليه أبدا، كاين ناس معاشرة كالمرض والعياذ بالله، يعني لما تشوفهم فضلا عن أن تتكلم معهم يمرض، تمرض نفسك، وأنت في كل هذه الأحوال تعامل هذا وتعامل هذا وتعامل هذا. إذن فلا بد أن تعاشر بالمعروف. وكأن البخاري لما ساق هذا الأثر أراد أن يبين من خلال هذه الترجمة التؤدى في الأمور أن هؤلاء الناس لابد أن تصبر عليهم إذا لم يوافقوك في النظرة في التصور في السلوكات في الفهم، لابد أن تصبر عليهم، لا تتعجل في معاقبتهم مثلا في الانصراف عنهم، لابد أن تتمهل وأن تتريث وأن تصبر، هذا تصبر عليه على كلمة صدرت منه، تصبر عليه على شيء وقع منه، لابد من التؤذى. قال حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا، حتى بمعنى إلى أن، يعني إلى الغاية، حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا. لأن الإنسان إذا صبر وتريث وتحمل وحلم فإن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يجعل له فرجا ويجعل له مخرجا. الفرج الذي يكون بعد الكرب، يعني أن يزال عنه الكرب، تزول عنه الأزمة، والمخرج هو أن تزال عنه الشدة ويزال عنه الكرب ويجد حلا لما وقع فيه، يكون له مخرجا كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تفضل.
باب من هد زقاقا أو طريقا. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا قنان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من منح منيحة أو هد زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة.
ثم ذكر البخاري هذا الباب من أبواب المعروف، وهو قوله باب من هدى، ويقال أيضا من هدى كما تذكره في شرح، باب من هدى زقاقا أو طريقا. يقال هدى ويقال هدى، هدى مبالغة من الهداية أو من الهدية، بمعنى أن يدل الضال عن الطريق إلى الطريق السوي. هد زقاقا، الزقاق هو الطريق، عندنا في التعبير الصحراوي يقولوا زقاق، يعني زقاق هو الطريق أو الحي. فهد زقاقا، زقاقا هذه كلمة عربية من أفعال الخير، من أبواب المعروف، خاصة الأعمى أو الإنسان الذي يضل عن الطريق، يتيه في الطريق، أنت تبين له الطريق، تهديه إلى الطريق، خاصة إذا أعنته، يعني تأخذ بيده، تقطع به الطريق، توصله إلى مكانه الذي يريد قصده. فلا شك أن هذا عمل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الجزاء المرتب عليه كمن أعتق رقبة، نسمة، نسمة هي النفس، هي الروح، وعتق رقبة أو شيء عظيم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى جعل في بعض الكفارات أن صيام شهرين متتابعين يكون بقدر ماذا؟ كعتق رقبة، يعني تعتق رقبة إنسان كان في رق العبودية، تشتريه أنت بالأموال، ثم بعد ذلك تطلقه في سبيل الله. من هدى زقاقا، يعني من أرشد ضالا أو أعمى في الطريق أرشده إلى الطريق، هذا من هدى زقاقا، ولهذا قال أو طريقا، فسر الزقاق بأنه هو الطريق. وبعضهم قال من هدى زقاقا، أي من تصدق بزقاق من النخل، وهو الصف الذي يكون من الأشجار، يتصدق به إلى الناس أو يجعله وقفا، ففسر بهذا وفسر بهذا، وإن كان الأولى أن يفسر بالأول. لماذا؟ لأنه من هد زقاقا قال أو طريقا، فالمقصود به أنه يهدي الإنسان، يرشده في طريقه، وخاصة لمن احتاج إليه، والذي يحتاج إلى الهداية في الطريق إما أن يكون أعمى لا يبصر الطريق، وإما أن يكون غريبا أو ابن السبيل لا يعرف المكان، فأنت تدله وترشده، فتلك هدايته. فمعنى قوله هدى أو هدى زقاقا. ذكر البخاري رحمه الله بسنده إلى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من منح منيحة، منح بمعنى أعطى ووهب من المنحة، المنيحة هي العطية، من منح منيحة، المنيحة معروفة، إما أن تكون أن يعطي الرجل صاحبه شيئا، صلة، هدية، فتكون له أي يملكها إياه كالهبة، قال أنا أعطيك هذا الشيء تأخذه، من منح منيحة. وبعضهم قال أن المنيحة هي ما يعطيه الرجل لجاره أو لصاحبه من ناقة أو شاة تمكث عنده زمنا، ينتفع بوبرها أو بصوفها أو بحليبها، ثم يرده إليه، ثم يردها إليه. فالمنيحة عند العرب على وجهين، وإن كان المشهور الأول بمعنى أن تعطي الهدية أو تعطي الشيء إلى الإنسان لينتفع به، والهدية هذه كانت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل بها مع أصحابه، لأن الهدية أو الهبة لا يلزم أن تكون للفقير، بخلاف الصدقة، الصدقة لا تكون إلى الفقير، لكن الهبة أو الهدية تكون للفقير أو تكون لغيره، حتى الميسور تعطي له هبة وتعطي له هدية، لأن الهدية تذهب وحر الصدر، والهدية سبب في جلب المحبة التي تكون بين الناس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة، يعني أعطى هدية أو أعطى لجاره مثلا ناقة أو شاة أو بقرة وتركها عندها وقال له استفيد مما فيها ثم يردها له، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة أو هد زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. عدل يعني مثل أن يعتق نسمة، أن يحرر عبدا في سبيل الله. ووجه شبه بينهما هو نفع الخلق والإحسان إليهم، لأن أنت إذا حررت عبدا اعتقت رقبة فقد أحسنت إلى ذلك العبد، أحسنت إليه إحسانا كبيرا، لأنه كان في رق العبودية ثم صار بعد ذلك حرا كالإنسان الذي يطلق سراحه من السجن يفرح ولا لا. فكذلك الإنسان إذا هدى ضالا عن الطريق أو منح منيحة فهذا يعد إحسان من ذلك الإنسان، يعني أحسن إلى ذلك المهدى له أو الذي هدي إلى الطريق، أحسن إليه الأول بأن أفرح قلبه وأدخل السرور عليه بأن أعطاه شيء فرح به، والثاني أنه كان يحتاج إلى أن يبلغ مقصوده فأوصله هذا إلى مكانه والمكان الذي أراد أن يقصده فكأنه أحسن إليه. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المشابهة هنا في العمل والأجر، وأنه من جنس واحد، أنه لما كان في هذا إحسان وفي الآخر إحسان قارن بين الأجر الذي يجمعهما. باب من هدى زقاقا أو طريقا. تفضل.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن مالك بن مرتد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه قال ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إلا رفعه قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة.
ومثل هذا الحديث أيضا سبق وأن ذكره المصنف في بعض الأبواب، وهو من خصال المعروف التي ينبغي أن تكون بين الناس، لأنها فيها دليل التعاون بين المسلمين، وأن يحتاج أهل الإسلام إلى أن يتضامن وإلى أن يخدم بعضهم البعض، لأن الإنسان إذا خدم غيره خدمه الناس. فذكر البخاري هذا الحديث المرفوع حديث أبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. معروف الدلو الذي يوضع فيه الماء، تأخذ أنت من دلوك وتضع في دلو أخيك لأن فيه إعانة له، مساعدة له، خاصة إذا كان عاجزا أو كان مستعجلا أو كان محتاجا أكثر منك إلى ذلك الماء مثلا، فتفرغ أنت في دلو أخيك، قال هذا صدقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما نجد في سنته الإرشاد وتوجيه المسلمين إلى بعض الأعمال التي قد يعجز عنها بعضهم بأن يذكر ما يكون بدينا لها وعوضا عنها. الصدقة أحيانا قد لا يستطيعها كل إنسان، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده المال من أين يتصدق، لكن دله النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعوض به هذه الصدقة بفعل يسير، أحيانا بكلمة، أحيانا بحركة. ولهذا ذكر هنا قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا يكلف شيء، ومع ذلك تجد بعض الناس من يبخل بها ولا ترى في وجهه الابتسامة ولا البشر ولا السرور في كل الأحوال، وهذا يدل على ظلام القلب والعياذ بالله. إفراغك في دلو أخيك صدقة، والصدقة شيء عظيم يؤجر عليها الإنسان. الصدقة تقي مصارع السوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بأن يداووا مرضاهم بالصدقة، داوي مرضاك بالصدقة، كل إنسان يوم القيامة في ظل صدقته، حتى أن هناك باب من أبواب الجنة لا يدخله إلا أهل الصدقة، كما هنا يوجد هناك أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الجهاد، يوجد أهل الصدقة أيضا. ولما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المرغبة والحاثة على الصدقة، كان الواحد منهم لا تخطئه صدقة في اليوم، لا تخطئه في أن يتصدق في كل يوم، لما يرى من الثواب والأجر الجزيل المرتب على الصدقة. ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد يعجز وقد لا يجد على من يتصدق، دلهم على أعمال تقوم مقام الصدقة في الثواب وفي الأجر، فقال إفراغك في دلو أخيك صدقة، هذه الأولى. قال وأمرك بالمعروف، المعروف هو كل ما عرفه الشرع وحسنه، ونهيك عن المنكر، والمنكر ما أنكره الشرع وقبحه، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني إظهارك البشاشة والبشر في وجه أخيك صدقة. إماطتك الأذى، إماطتك بمعنى إزالة الأذى عن طريق المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من شعب الإيمان، جعله من شعب الإيمان، أي لا يكمل إيمان المسلم إلا إذا كان قائما بهذه الخصلة. فالمؤمن الكامل الإيمان إذا وجد ما يتضرر به الناس في طريقهم ثم لا يزيله، هذا يعلم أنه ليس مستكمل الإيمان، عنده نقص الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة يعني إزالة الأذى عن الطريق، من شوك، من عظم، من حجر، كل ما تعلم أو يغلب على ظنك أنه يؤذي المسلمين في طريقهم، هذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. قال وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة، هدايتك الرجل في الأرض الضالة، الأرض الضالة التي لا علامة فيها، فيظل فيها المار، لا ليس فيها علامة، فكونك تهدي الرجل وتبين له الطريق والمخرج، هذه تعتبر صدقة من الصدقات. فأعمال الخير والأعمال الصالحة ما يدينها فاسحة فسيحة، وأنواعها كثيرة، ومن أخطأ هذه أو عجز عن تلك أمكن له أن يعوض ما قد يفوته من الأجور والثواب بمثل هذه الأعمال التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. تفضل.
باب من كمها أعمى. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من كمها أعمى عن السبيل.
وكما جاء في الثواب والفضل أن من هدى أعمى، هداه في الطريق، بين له الطريق، أعانه على اجتياز الطريق مثلا، كان له من الأجر كمثل من يعتق نسمة. أيضا ذكر في المقابل أن من كمها أعمى، كمها بمعنى أضل أعمى، يعني بدل أن يأخذه إلى الطريق الذي يريده أو يوصله إلى المكان الذي يريده صرفه إلى مكان آخر، يفعل ذلك إما استهزاء أو سخرية أو نكاية فيه، وهذا قد يوجد عند البعض للأسف الشديد. فذكر البخاري باب من كمها أعمى، أي أضل أعمى عن الطريق، وهذا لا شك أنه من الأعمال القبيحة المؤلمة أن يقوم الرجل بإضلال الرجل الأعمى أو الضرير بأن يسوقه إلى طريق غير سديد، نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا ساق البخاري إلى ابن عباس هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من كمها أعمى عن السبيل، من كمها أعمى أي أضل أعمى عن السبيل عن الطريق، وهنا رتب وعيدا شديدا وهو اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، أن يطرد الإنسان من رحمة الله عز وجل، وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن العلماء لما يعرفون كبائر الذنوب يقولون أن كل ذنب ختمه الله عز وجل أو رسوله بعذاب أو غضب أو وعيد أو نار أو لعن فهو كبيرة. فإذا رأيت مثلا في الحديث لعن من فعل كذا فاعلم أن هذا كبير من الكبائر. فمن الكبائر أن يضل الإنسان الأعمى عن الطريق، لعن الله من كمها أعمى عن السبيل.
باب البغي. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ قال بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء فقال آتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنت جالس. قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله، وعادة البخاري أنه ينوع، أحيانا يذكر أعمال الخير والمعروف وما رتب عليها من أجر وثواب، وأحيانا يذكر أعمال السوء والأعمال الطالحة التي ينبغي للمسلم أن يجتنبها لما فيها من الإثم والوزر والعواقب السيئة. هنا يقول باب البغي. البغي هو مجاوزة الحد في كل شيء، وهو هنا بمعنى الاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم والتسلط عليهم بأخذ أموالهم بظلمهم بالجور عليهم، كل هذا من البغي، والله عز وجل نهى عن البغي. والبغي كالظلم عاقبته وخيمة، ولهذا قال وعلى الباغي تدور الدوائر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله عز وجل نهى عنه كما في الآية التي في سورة النحل. أجمع آية في الأخلاق هي آية النحل، قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالبغي منهى عنه، ولهذا لابد للإنسان أن يبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الأمر قد يقع فيه كثير من الناس من حيث شعروا بذلك أم لم يشعروا، ما دام الإنسان يتعامل مع الناس فقد يجاوز أحيانا الحد، حتى وهو يربي أبنائه، حتى وهو يعمل في حقله مع الناس، حتى وهو يبيع ويشتري، قد يصدر منه أحيانا هذا الفعل، هذا البغي، لأن طبيعة النفس الإنسانية مجبولة على هذا الأمر. يريد الإنسان دائما أن يستعلي على غيره، ويريد أن يظهر أنه على حق وأن غيره على باطل. فالبغي صفة قلة من الناس من تنزه منها وطهر نفسه منها كليا، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يراقب نفسه وأن يراقب أحواله، وأنه لا يجوز له أن يظلم أو أن يبغي على أحد حتى ولو كان فاسقا حتى ولو كان كافرا، لأن الإنسان كما يظلم يظلم وكما يبغي على الناس يبغى عليه أيضا. ولهذا ذكر المصنف هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس. الفناء هو ساحة البيت، إذ مر به عثمان ابن مضعون. عثمان بن مضعون صحابي جليل، يقال أنه أسلم بعد 13 رجلا، يعني من الأوائل الذين أسلموا، وله قصة في إسلامه أيضا، وهو الذي رد على لبيد ابن أبي ربيعة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصدق كلمة قالها شعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لكن قال بعد ذلك: وكل نعيم لا محالة زائله. فرد عليه عثمان بن مضعون وقال له: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. فعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه من الصحابة الأجلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه الإسلام حتى يقول: ما أسلمت إلا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يعرض علي الإسلام. قال: ما استحييت، ما أسلمت إلا من كثرة ما يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. ويقال أنه لم يستقر الإيمان في قلبه كما نوهت به هذه الرواية حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. لأن هذه آية عظيمة، حتى كان ابن مسعود يقول أن أجمع آية في الأخلاق هي هذه الآية التي في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والبيضاوي في تفسيره يقول: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أي على القرآن أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. قال: لو أن الله عز وجل لم ينزل من القرآن إلا هذه الآية لظهر أن هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. ولهذا أكثر الكلام عليها العلماء، منهم ابن القيم له تفسير جليل في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. حتى يقال أن الوليد بن المغيرة لما سمع هذه الآية اندهش، وكان من بلغاء العرب، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر، مع أنه كان كافرا. لما سمع هذه الآية قال ما قال، شهادة منه لهذا القرآن الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه للناس خير الدنيا والآخرة. وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه كما قلنا له فضائل كثيرة، حتى ذكر أنه أول من مات من الصحابة في المدينة من الأنصار، وهو أول رجل من الصحابة دفن بالبقيع. وحين مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم جبهته وهو ميت، وفاضت عيناه صلى الله عليه وسلم لما رآه ميتا. له فضائل كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال: فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كشر بمعنى تبسم، أظهر أنيابه متبسما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى، أي نعم، لأن بلى تكون عندما يسبقها النفي، ألا تجلس يقال بلى، لكن لو قال له اجلس ما يقول لا بلى، يقول نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، شخص بمعنى نظر، وبقي هنيهة ينظر إلى ذلك المكان، فقال: آتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا، ويقصد به جبريل، لأن جبريل رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت جالس. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: وذلك حين، أي عثمان بن مضعون، حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. فهذه الآية آية عظيمة كما يقول ابن القيم، احتوت على ضروب من المحاسن والقضايا، وأشتد من الأوامر والنواهي والمواعظ والوصايا، حتى قال رحمه الله: لو يعني قام الإنسان أو العالم ليجرد وليكتب ما فيها من حكم وفوائد وعلوم ووصايا ومواعظ لتطلب ذلك منه أصفارا، يعني كتب كثيرة تحملها الإبل عن وجوه معانيها وما احتوت عليه من الأصول والمعاني، كما أفاده في بعض كتبه رحمه الله. والسبب في إرادة المصنف لهذا الأثر هنا لأن الآية التي ذكرها فيها النهي عن البغي، قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذا الحديث ضعيف لأن فيه شهر، وهو ابن حوشب ضعيف، ولهذا ذكر العلماء أن فيه ضعفا من هذه الناحية.
باب عقوبة البغي. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد. باب عقوبة البغي. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال.
ما ذكر البخاري رحمه الله بعد أن تحدث عن البغي ذكر عواقب البغي أو عقوبة البغي، ولا شك أن الذنوب والجرائم لها عقوبة. العقوبة الأخروية لا شك أنها واردة وموجودة، والعقوبة الدنيوية قد تحصل وقد لا تحصل، لكن بعض الذنوب ذكر الشارع فيها عقوبة مستعجلة أو عقوبة عاجلة تكون في الدنيا، وهذا يدل على قبح ذلك الفعل وأنه أكثر من غيره. والبغي له عقوبة، لماذا؟ لأنها تتعلق بظلم يقع عن الناس، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. الإنسان لو وقع في ظلم نفسه كان هذا يعني كان هذا غير متعد لغيره، لكن الإنسان إذا ظلم الغير وبغى على الغير صار الذنب متعلقا بالآخر، والضرر يلحق ذلك الإنسان الذي وقع عليه البغي والظلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعجل العقوبة للباغي، لأن الذي يقع عليه البغي أو المظلوم لا شك أنه ينكسر خاطره، وربما يتضرر في حاله أو في عيشه، وربما دعا على من ظلمه فينتصر الله سبحانه وتعالى للمظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين. ولهذا كل من الظلم والبغي والعقوق، الذنوب التي لها علاقة بالناس، أخذ أموالهم، الكلام في أعراضهم، هذه كثيرا ما يلحق أصحابها هذه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فقال باب عقوبة البغي، وذكر إلى رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين، من عالى جاريتين حتى تدرك. عالى بمعنى قام عليهما بالمؤونة والتربية، يعني مأخوذ من العول وهو القرب. ولهذا جاء في الحديث: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. قال: من عالى جاريتين، وجاريتين بمعنى بنتين صغيرتين. جاء في بعض الحديث: من عالى ابنتين أو ثلاث بنات، يعني كانوا عنده بنتين أو ثلاث، يعولهما بمعنى ينفق عليهما يأويهما، وهذا لا شك أن فيه أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن وجبت له الجنة البتة. يعني من أسباب دخول الجنة القيام على البنات وتأديب البنات، والنبي صلى الله عليه وسلم خصهن بمثل هذه الرعاية وهذه العناية لرقتهن، لسرعة تأثرهن، لضعفهن. ولهذا قال: من كان له ثلاث بنات يأويهن، يعني داخل بيته، ويكفيهن، أي يرزقهن من جيدته، يوفر لهم الطعام والشراب والكسوة والدواء، ويرحمهن، أي حتى في معاملته لبناته يعاملهن بالرحمة، أن يترك القسوة والغلظة والجفاء جانبا، وجبت له الجنة البتة. قال له رجل: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. وجاء في بعض الحديث قال: من عال أختين أو ثلاث، يعني سواء كانت عندك بنت ولا عندك أخت أيضا في الدار، من كانت له أختين أو ثلاث، قال: حتى يمتنا، يعني تبقى أنت على هذا الصهر وهذه الرعاية وهذه التربية حتى يموتنا، أو قال: حتى يموت عنهن أو تموت أنت. وجاء في بعض الروايات: أو يبنا، يعني يكبرنا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من عال جاريتين، يعني آواهما وكفاهما وقام على تربيتهن حتى تدرك، في رواية مسلم حتى تبلغ، يعني تبلغ سن البلوغ أو يصلن إلى أزواجهن أو يتزوجن، حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، يعني صار مصاحبا ومرافقا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفوز من كان صاحبه ورفيقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: وأشار محمد، محمد شيخ البخاري شيخ المصنف، وهو محمد بن عبد العزيز الذي جاء ذكره في سند. قال: وأشار محمد بالسبابة بوسطى، السبابة هذه التي بها الإنسان يتشاهد ويشير إليها في التشهد، والوسطى هكذا، أشار إلى السبابة الوسطى لقربهما، لأن كل من السبابة قريبة من الوسطى والوسطى قريبة من السبابة. فالذي يعول ويسهر على بنتين أو أختين فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مرافق للجنة، كالذي يرعى أيضا الأرملة، الأرملة المرأة التي يتوفى زوجها ويقوم عليها الإنسان أو يقوم على المسكين، يأتي يوم القيامة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم مرافقه، كأنه يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الجنة. وهذا يدلك على أن أحيانا بعض المراتب العلية التي تكون في الجنة قد ينالها الإنسان بأقل التكاليف وبأيسر الأعمال، ولكن الناس غالبا ما يزهدون في هذه الأشياء. كم من إنسان قد تتاح له مثل هذه الفرصة، إنسان أحيانا يكون عنده بنات وييأس من تربيتهن، وربما يعاملهن بقسوة ويضرهن في معشيتهن، ولكن هو لا ينظر إلى هذا الأجر وهذا الثواب أو هذه المنزلة التي قد يبلغها، لا يمكن أن يبلغها بسائر أعماله، ويبلغها بمثل هذا العمل الذي قد يكون أحيانا شاقا، لأن الإنسان يرعى البنات ويسهر عليهن ويرزقهن ويصبر عليهن، لا شك أن هذا عمل قد يتطلب شيء من الجهد، لكن إذا صبر عليه واحتسب الأجر من الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى ينيله هذه المرتبة العظيمة. ثم قال: وبابان، وهذا فيه أن هذا الكلام تابع للأول أو هو في نفس الحديث. قال: وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم، وهذا محل الشاهد الذي من أجله ساق البخاري هذا الأثر. بابان، بابان بمعنى جنسان ونوعان من الأعمال، يعجلان في الدنيا يعني تعجل عقوبتهما في الدنيا قبل الموت، ما هما؟ قال: البغي وقطيعة الرحم. البغي هو الظلم والجور والاعتداء على الناس، إما بأخذ أموالهم، إما بضربهم، إما بسفك دمائهم، إما بالاعتداء عليهم بأخذ أراضيهم، أو شيء مما لا يطيب للمسلم أن يعطيه للغير، هذا يعتبر من البغي. وقطيعة الرحم والعياذ بالله، لأن الله عز وجل أمر بصلة الأرحام والإنسان يقطع الرحم. هذا بابان أو عملان يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا الإنسان يحذر من أن يقع في البغي ويحذر أن يقع في قطيعة الرحم. والناس تتهاون كثيرا في هذا الباب في مسألة البغي وقطيعة الرحم، ويظن أن الرحم إذا قطعك من هو من أقاربك، أي قطعك من هو من رحمك، أنت لابد أن تبادله القطيعة، وإذا وصلك تبادله الصلة، وليس هذا هو الفهم، وليس هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن صلة الرحم هي أن تصل من قطعك، لأنك إذا وصلت من وصلك فهذه مكافأة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وهذا تصحيح للمفهوم، ليس الواصل بالمكافئ، نعم هو يؤجر على ذلك إذا فعلها لله عز وجل، لكن هذا سهل، يعني كأنك ترد له الزيارة. لكن متى تكون صلة الرحم؟ إذا كان الإنسان لا يأتيك وأنت تذهب إليه، اللهم في حالة واحدة إذا قال لك: أنا لا أريد زيارتك، أو مستغن عن زيارتك، أو لا تأتيني إلى بيتي، بعد ذلك هو الذي يتحمل المسؤولية في هذا. أما وهو لا يمتنع من أن تصله وأن تزوره فأنت ابق على ذلك ولو لم يزرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن لا يعجل لنا العقوبات في الدنيا، وأن لا يؤاخذنا على ما قد يصدر منا من سهو أو خطأ أو نسيان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.